بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. جاء المرة السابقة أكثر من سؤال، التقينا منهما سؤالان كما وعدنا، أن الإجابة على الأسئلة ستكون إما في الأسئلة العامة أو الأسئلة الخاصة بالدرس. وأقصد بالأسئلة العامة التي قد يحتاج إليها غالب من يحضر الدرس، أما إن كانت الأسئلة غير ذلك فالأولى بها المسجد، فهم أعلم بحال السائل من الضيف الذي يأتي إلى المسجد مرة في الأسبوع، فهم أولى بالإجابة على الأسئلة. السؤال الأول، يريد صاحب عقار أن يدخل شقة إيجار قديم من مستأجر، وقد أنفق عليه المستأجر مالا كثيرا منذ 10 أو 15 عام، فهل يجوز له أن يأخذ ما أنفقه عليها؟ وهذا هو طلب صاحب العقار. عقد الإيجار عند الفقهاء له أركان. أركان المتعاقدان المؤجر والمستأجر، هذا ركن. المنفعة الحاصلة من الإيجار ركن، ثمن الإيجار ركن، صيغة العقد الركن الرابع. المتعاقدان المنفعة الحاصلة من العقد، ثمن الإيجار ثلاثة، أربعة صيغة عقد الإيجار. لي قال الفقهاء المنفعة الحاصلة من العين المؤجرة، لأن المؤجر ليس له في إيجارته إلا المنفعة التي تنتج من عقد الإيجار، فليس له حوائط المكان ولا سقف المكان ولا أرضية المكان، فله المنفعة التي تحصل من إيجارته. هذه الكلمة جعلت الفقهاء يبيحون مثل هذه الأسئلة، رغم أن المعهود عند الناس أن أنت مؤجر فليس لك شيء إذا خرجت من إيجارتك، فهذا خطأ. فالمجامع الفقهية الآن أجازت للمستأجر إذا خرج من إيجارته أن يأخذ بدلا يسمى عند الفقهاء بالعوض، يعوضه صاحب العين عن قيمة المنفعة التي كان يحصل عليها إبان وجوده في العين المؤجرة. فعلى هذا نقول يجوز للمستأجر أن يطلب من المؤجر عوضا إذا ترك العين المؤجر، ولا يحق للمستأجر أن يتعسف لطلب حق زائد عن العرف، ولا يحق له أن يضع قيمة معينة تجعل المؤجر لا يستطيع إخراجه من العين المؤجرة، فلا بد لها من اتفاق حسب أعراف الناس، فيجوز أخذ العوض أو أخذ البدل كما قال غالب الفقهاء. السؤال الثاني، رجل نذر نذرا ولا يعلم بحرمة المسألة ثم مات، فماذا نفعل؟ النذر إما أن يكون نذرا بأمر حلال، وإما أن يكون نذرا بأمر حرام. فالنذر بالحلال إن كان في مقدور الناذر فليوفي للنصوص التي وردت بالوفاء بالنذر، وإن لم يكن في مقدور الناذر الذي نذر نذرا لا يطيق فله كفارة، كما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ولم يطق أن يوفي فلينزله منزلة اليمين وليكفر بكفارة يمين. أما النذر الحرام فبالاتفاق كفارته إسقاط، ويلزم النادر التوبة. إن نذر الإنسان عن أمر حرام فكفارته إسقاطه ولا يلزمه عند كل فقهاء، بل يتوب عنه ويسقطه ولا يتقدم إلى الله عز وجل بفعله. نعم.
حتى وإن لم يعني يستأجر، حتى ولو لم يضع في الشقة أي إمكانيات، يعني الشقة زي ما خدم صاحب البيت،
أخونا الكبير الشيبة كبير الله يسأل: حتى وإن كان المستأجر لم يقم بإضافة أمر في العيد المؤجر، يعني ما مش مجهزها، ما وضفهاش، ما صرفش عليها، حتى وإن لم يتم ذلك فله أخذ العوض؟ لو نظرنا إلى أركان عقد الإيجار والكلمة التي قلناها، العقد يتم على المنفعة الحاصلة من العين المؤجرة، فالعين المؤجرة بتوظيفها بغير توظيفها بتركها كما أخذها بإضافته عليها أشياء غير داخلة في محل العقد، ولكن أنا أتكلم على أن المؤجر أعطى للمستأجر منفعة نظير جلوسه في هذا العين، فإذا خرج من هذا العين له البدل وله العوض، وما دفعه في هذا العين استنفع هو به أولا ولا يطالب صاحب العين به، ولكن العرف يقضي بمنفعة أخرى على الأقل تساوي هذه المنفعة التي هو يكون موجود فيها. فلا يشترط عند جماهير أهل الفقه أن تساوى هذه المنفعة بما دفعه في العين من توظيف أو من كذا أو من كذا، ده لا يصح في العقد. عشان كده قالوا المنفعة الحاصلة من العقد ركن ما كان العقد، بدليل أن الفقهاء اتفقوا لو أراد المؤجر أن يغير في العين المؤجرة لابد أن يرجع لصاحب الإيجار، عايز يوسع أوضة مكان أوضة، عايز يدخل بلكونة في أوضة، عايز يوسع باب إلى درج، وفي هذه الأخيرة تسمى عند الفقهاء بحق الارتفاق، كما يرجع إلى صاحب العين المؤجرة يرجع إلى جاره في هذه العتبة التي يشترك فيها منفعته معه، يعني مش صاحب العين بس، لا جارك البصرة اللي قدام السلم دي لو هتوسع بيتك لغاية البصرة تستأذن صاحب البيت وتستأذن الجار الذي يستخدم هذه البصرة معك. يعني الحاصل من كلامي إن العين المؤجرة لا لها دخل بالعقد، لكن العقد بيتم على منفعتك من هذه العين، على منفعتك من هذه العين، سواء دفعت في هذه العين أو لم تدفع فأنت مطالب بالمنفعة الحاصلة من هذه العين، فدفعك في توظيف أو غير توظيف لا يدخل في المنفعة، سواء دفعت أو ما دفعتش لك الحق أن تطلب من المؤجر قيمة منفعة حسب ما يتقاضاه العرف حين خروجك من هذا، حين خروجك من هذا العين أو هذه العين التي تم العقد عقد الإيجار عليه. موعدنا اليوم مع أبي عيسى الترمذي، وكما وقفنا في المرة السابقة مع أن كتاب الترمذي هو أحد الخمسة المتفق عليها استنباط الفقه عند الفقهاء، وترتيبه على الراجح يلي الصحيحين، فالبخاري ثم مسلم ثم الترمذي على الراجح ثم أبو داود ثم النسائي ثم اختلفوا في السادس، فالمتقدمون قالوا موطأ مالك، والمتأخرون من ابن حجر الآن قالوا سنن ابن ماجه، واتفقوا على أصولا هي عدة ثمانية، أي إضافة إلى ذلك مع موطأ مالك منتقى ابن جرود، وقالوا هذه الثمانية هي ثمان أصول يستنبط منها الفقه. من ضمن الأسئلة التي جاءت المرة السابقة، يعني إيه يستنبط منها الفقه؟ قلت إن استنباط الفقه من هذه الثمانية سيقف مع كل حديث من أحاديث سنن الترمذي، لا سيما وأن هذا الكتاب قدمه بعض أهل العلم حتى على البخاري الفقه، والعلة في ذلك هو شيخ الإسلام الهروي قال إن الناظر إلى سنن الترمذي لتحصيل منه الفقه قد يجد المعلومة سهلة في تحصيلها، لكن كتاب البخاري لابد من متبحر في علم الفقه والأصول حتى يصل من تراجم البخاري إلى الفقه الذي أراده البخاري. ففي حصول الفقه يقدم الترمذي لسهولة حصول الفقه منه. كيف ذلك؟ هذا ما سنعلمه في أول حديث في هذه الليلة مع أبي عيسى الترمذي. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، وحدثنا حناد، حدثنا وكيع عن إسماعيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال حناد في حديثه: إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة ابن عمير البذلي. هذا حديث في باب كامل بروايته بسنده من أوله إلى آخره. في المرة السابقة قلنا سنتكلم في شرح الترمذي في أربع أمور. الأمر الأول نكت الإسناد فقط، لأن ليس المقام مقام درس عن الرجال أو درس عن المصحاح أو درس عن الحديث، ولكن النكت الموجودة في الإسناد سنوضحها، لسيما وإن كانت فيها فائدة لطلبة العلم قبل العوام. اثنين، فقه الحديث، وهذا ما سيفرض فيه الكلام، لأن الأصل أننا سنتكلم عن الفقه، والفقه الذي ينبني على السنة، الفقه الذي ينبني على السنة لعلم الكثير ما هو فقه السنة، لأن فقه السنة قد يعلم أن حديث يؤخذ منه فقه أو أكثر من ذلك وتقام عليه الدنيا ولم تقعد من أجل حديث قرأه طويل علم يناطح به الأكابر لأنه ظن أن هذا الحديث فيه الفقه. فنقصد بكلامنا فقه الحديث هذا ما أراده أهل العلم سلفا وخلفا. فهذا كتاب من كتب فقه الحديث، تبويب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على النمط الفقهي وعلى المنهج الفقهي. ثم ثالثا نتكلم على ورود هذا الحديث في غيره من كتب السنة. لماذا؟ لكثرة الاستدلال على المسألة الفقهية التي يتم الكلام عليها. رابعا، في الكلام على كلمة الترمذي وفي الباب، لسيما وأن الكتاب الوحيد الذي اشتمل على شرح هذه الكلمة هو كتاب ابن حجر، وهو غير موجود عند كثير من الناس لأنه إلى الآن مخطوط ومطبع، وسماه ابن حجر اللباب في شرح كلمة الترمذي وفي الباب. إيه معنى كلمة وفي الباب؟ لأن تخريج الحديث في مضان كتب السنة وكلمة الترمذي وفي الباب تعظيم للمسألة الفقهية، ودي إجابة للسؤال الذي سئل في المرة السابقة عندما قال السائل ما معنى الأصول الثمانية اللي بنستنبط منهم الفقه. أولا، بدأ الترمذي بالكلام على الطهارة، أبواب الطهارة. لو نظرنا إلى الكتب الثمانية اللي احنا اتكلمنا عليهم سنجد أن كل الكتب تكلمت بداية بالطهارة إلا موطأ مالك، بدأ كتابه بوقوف الصلاة. وجود ترتيب أبواب الكتب الفقهية لها مناهج عند أهلها. فمثلا مسألة شهيرة عند مالك وأخذت عند المالكية من بعده، هل وقوف الصلاة أولى أم الطهارة أولى؟ هل وقت الصلاة أولى أم الطهارة بالصلاة أولى؟ بمعنى لو استيقظ إنسان بصلاة الفجر ولم يدرك إلا آخر وقت الفجر فهو بين حالين، إن توضأ وذهب للصلاة خرج الوقت، فيدرك الوقت بطهارة أصغر أي التيمم، أم أنه يوجب عليه الوضوء ثم يذهب إلى الفجر؟ لأن هذه المسألة لا تتحقق إلا أو أكثر ما تتحقق فيه وقت صلاة الفجر. يعرف عند علماء الأصول بتزاحم الشرطين. يعني إيه بتزاحم الشرطان؟ وقت الصلاة شرط صحة لإدراك الصلاة، فلا تفرض الصلاة على المكلف إلا إذا دخل وقت الصلاة. نمرة 2، الوضوء شرط صحة في الصلاة، فيجب على كل مصل أن يكون متوضئا. طب إذا تزاحم الشرطان، شرط الوقت مع شرط الوضوء، أيهما يقدم؟ وهذا صلب الخلاف. إذا كان الوقت سيخرج وانت بين حالين، إما أن تدرك الصلاة وإما أن لا تدرك الصلاة، وتأخيرك عن الصلاة لإدراك شرط وتأخيرك عن شرط لإدراك آخر، فأيهما يقدم؟ هل أدرك الصلاة بطهارة أصغر وأصلي مع وجود الماء، أم أدرك الوقت أولى ولا داعي للطهارة الكبرى؟ عند مالك والمالكية يقول إدراك الوقت أولى من إدراك الطهارة، وهذا الذي جعل مالك رحمه الله يقدم باب وقوت الصلاة على باب الطهارة. فكأن مالك يقول إذا تزاحم شرطان، شرط وقت الصلاة وشرط طهارة الصلاة، تقدم عند مالك والمالكية الوقت على الوضوء. باقي الأئمة يقولون لا، إذا تزاحم الشرطان الوقت مع الوضوء يدرك المكلف الطهارة ولو بطهارة صغرى، لأن الطهارة كما سمعنا طهارتان، طهارة كبرى وطهارة صغرى، وليس المراد عند الفقهاء بالكبرى والصغرى رفع حدث أكبر كالغسل ورفع حدث أصغر كالوضوء، ولكن طهارة كبرى أن المقصود بها فعل الإماء كان غسل أو وضوء، وطهارة صغرى هي التيمم. فيقولون الطهارة أولى لإدراك الصلاة من إدراك الوقت. كل منهم قدم في بابه أصولا استند عليها. فمثلا عند الترجيح بقى عشان نقول الفتوى ايه، عند الترجيح نقول ان كان عندك صحيح البخاري مقدم على باقي كتب السنن فستنظر حديث وقوت الصلاة في موطأ مالك المعروف عند البخاري بحديث إمامة جبريل يقدم على حديث مسلم وعلى حديث الترمذي وعلى حديث أبي داود وعلى حديث باقي السنن، فإدراك الوقت هو الراجح. أما إن كان عندك الترمذي مثلا مقدم على صحيح البخاري ستقول أن إدراك الطهارة أولى من إدراك الوقت، والراجح أن البخاري بالاتفاق مقدم، فيقدم الوقت وإدراك الوقت. فمن استيقظ للفجر ولم يدرك إلا ركعة واحدة في صلاة الفجر وأقل إدراك الركعة بتسبيحة في الركوع يتيمم، أم يدرك الوقت بالوضوء يتيمم كما قال مالك وذهب إلى ذلك البخاري وغيره، وهذا هو الرأي. ده معنى تقديم أصل على آخر، أيهما يقدم في الترجيح وفي إبراز الحكم الفقهي بننظر إلى أيهما مقدم في الأصل. فالحديث أورد في البخاري، أما حديث الباب الذي قدمه الترمذي في هذا الباب مؤخرا وإن كان هو في عند مسلم لكن البخاري لم يخرجه، فيقدم حديث إمامة جبريل على حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وهو حديث الباب الذي معنا. هذا معنى تقديم الوقت على تقديم الطهارة. بدأ الترمذي كباقي كتب السنن، كباقي كتب السنن بالكلام على الطهارة، وقال باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. والطهارة كلمة تدل على فعل معين، وهذا الفعل ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. والطهارة الكبرى هي فعل يتم عن طريق الماء إما بالغسل وإما بالوضوء، والطهارة الصغرى فعل يتم عند الفقهاء عن طريق الصعيد الطيب، وهو المقصود به هبو التراب أو ما على من التراب عند إزالته، والمقصود به يبوسة الشيء. شيء اليابس دائما لما تريد إزالته يخرج منه هبوا وإن لم يرى، فهذا ما يقصد به في أو ما يقصد به في عملية التيمم. والطهارة إما أن تتم لرفع حدث أكبر أو لرفع حدث أصغر. رفع الحدث الأكبر المقصود به الجنابة، ورفع الحدث الأصغر المقصود به ناقض من نواقض الوضوء. ستفصل بالتفصيل ما هي هذه الأمور في ثنايا الكلام، ولكن هذا تعريف صغير لكلمة الطهارة. بوب الترمذي لحديث ابن عمر هذا باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. غرض الباب ما قلناه في تقديمه على شرط الوقت، أي أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهور. والطهور كلمة تورد بتشديد الطاء مع ضمها وبفتح الطاء مع ضمها يقال طهور ويقال الطهور. فالطهور هي العملية نفسها، إن كان غسل أركان الغسل، إن كان وضوء أركان الوضوء، تسمى الطهور. الطهور هو الماء نفسه الذي تتم به عملية الطهارة. يبقى إذا فتحت الطاء وشددت الطهور يبقى مقصودها الماء الذي يتم به عملية الطهارة، سواء هتتوضأ به أو هتغتسل به. أما الطهور بالضم هي العملية نفسها من غسل اليدين وغسل الوجه وغسل القدمين ومسح الرأس وباقي عملية الوضوء. بدأ الترمذي بسندين اثنين لهذا الحديث، أي سمع الحديث من شيخين قتيبة بن سعيد وهناد، وكلاهما من أشياخ الترمذي. وعلماء الحديث إن سمع الراوي الحديث من طريقين يذكر الطريقان لزيادة بالمعرفة للحديث عند الراوي، ويستعيد بحرف الحاء بين السندين. يعني لما تقرأ في الحديث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب حاء، هكذا مكتوبة في المخطوط، وهكذا في الرواية الحاء لفظ أو حرف يدل عند المحدثين على تحويل السند من طريق إلى طريق. وكأن الترمذي سمع الحديث من طريق قتيبة عن أبي عوانة، وسمعه من طريق هناد عن وكيع بن الجراح، وكلاهما يشترك في سماك بن حرب، فكان يجتمع في الطريقين في هذا الرجل. فهذه أحرف درج عليها عند أهل الحديث استعاضة لعدم ذكر ألفاظ أكثر لعدم تضييع الأوقات. ومنها ما نعلم مثلا خ البخاري، ميم مسلم، ج ابن ماجه، أو قاف ابن ماجه نسبة إلى قزوين، وغيره من الألفاظ أو من الحروف التي أخذت لها دلالات عند المحدثين. نقطة ثانية في السند، وهو الكلام على وكيع ابن الجراح. أنا لن أتكلم على باقي الرجال، ولكن لن أتكلم إلا عن وكيع ابن الجراح وعن عبد الله بن عمر، لأن وكيع ابن الجراح أهل الفقه لهم معه قصة. يكفي وكيع ابن الجراح معرفة أنه شيخ لإمام الدنيا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، إمام الدنيا بلا خلاف، حجة اللغة وحجة الفقه، وهو مؤسس مذهب الشافعية. محمد بن إدريس الشافعي رحم الله علماء المسلمين أجمعين، شيخه وكيع بن الجراح، والذي قال فيه الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يهدى إلى عاصي. وذلك لما حفظ موطأ مالك في 3 أيام، فعلم الشافعي أن هذا من نتية معصية قام بها الشافعي لله عز وجل، فحجب منه حفظ الموطأ في أقل من ذلك. فشكى إلى شيخه وكيع بن الجراح فأرشده إلى ترك المعاصي، وقال له: إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وكيع بن الجراح صاحب سند الشافعي في كتابه الأم، وكان في طبعته الأولى أو في نسخته الأولى، اسمح التعبير، قل: حدثني شيخي أو حدثني وكيع، وحدثت مشكلة في آخر عمر وكيع بن الجراح. ذهب إلى مكة وجلس في بيت الله الحرام، وحدث الناس بحديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انكنت خنصرا وانتفخت بطن. فعد أهل العلم في وقته أن هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة هي التي من أجلها أتكلم عن وكيع بن جراح. لما جلس وحدث الناس بحديث على حسب روايته، وكان من فوائد أهل العلم سلفا أنهم يحدثون بالأحاديث الموضوعة لمعرفتها عند الناس حتى تعرف الناس أن هذا حديث موضوع، بل وصنفوا في ذلك كتصنيف كتاب الموضوعات ابن الجوزي والكامل في الضعفاء لابن علي وغيره من أهل العلم. فهذا كان من سمت أهل العلم سلفا أنهم كما أنهم ينبهون الناس ويحدثون الناس بالصحاح، كانوا يحدثون الناس بالضعيف وبالموضوع لحفظ الصحيح وتمييز الصحيح من الضعيف. جلس فحدث الناس بهذا الحديث، فحكم عليه عبد العزيز بن رواد وكان قاضي مكة ومفتيها آنذاك رحم الله الجميع بأنه مرتد يقتل، بأنه مرتد يقتل. لماذا؟ لأنه حدث بحديث موضوع، لسيما وفي الحديث من قصد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انثنت خنصرا، الخنصر وهو الإصبع الصغير في اليد، وانتفخت بطنه، فحكم على ذلك فأصدر والي مكة بقرار بالسجن لوكيع بن جراح، وتشفع له سفيان بن عيينة وذهب إلى والي مكة فقال حدث بما سمع يا أمير المؤمنين. المهم شفاعة سفيان بن عيينة أخرجت وكيع بن جراح، فقال سفيان بن عيينة لوكيع بن جراح أخرج من مكة فما خرجت من السجن إلا بحيلة. فخرج منها قاصدا المدينة، فعلم والي مكة أن سفيان بن عيينة احتال عليه في خروج وكيع بن جراح، فبعث خلفه أي فطلبه ولم يدركه طالبه، فبعث إلى أمير المدينة أنه إذا مر بك وكيع بن جراح اقذف به في السجن. فذهب سفيان بن عيينة لما علم ذلك فأرسل غلامه إلى وكيع بن جراح وقال لا تقصد مكة واخرج من بلاد الحجاز جميعا. فاتجه إلى يلملم ثم إلى العراق، وأرسل والي مكة إلى والي العراق بنفس ما أرسل به إلى والي المدينة، وكان الله عز وجل كتب على وكيع بن جراح أن يمت قبل أن يدخل العراق، فمات على مشارف العراق. بعد هذه الواقعة اتهم وكيع بن جراح والكل أخذ يتكلم فيه، فبدل الشافعي كتابه فأخذ يقول حدثني ثقة، ولم يقل حدثني شيخي أو حدثني وكيع، فكان يقول حدثني ثقة. كلمة ثقة عند المحدثين فيها جهالة، فلم يوثق المحدث إلا من حدثه، فالشافعي هو الوحيد الذي يعلم من هو هذا الثقة. ولهذا جاءت كلمة الإمام أحمد في كتاب الأمة فيه تدليس، وده اللي أنا عايز أصله، لأني سمعت مؤخرا بعض طلبة العلم تقدح في كتاب الأمة بكلمة الإمام أحمد وتقول إن الإمام أحمد قال في كتاب الأمة أن فيه تدليس. هو ليس فيه تدليس، وإن كان التدليس الذي فيه اصطلاحا وليس واقعا، ولكن هذا من باب التأدب مع أهل العلم، التأدب مع العلماء. هذه الواقعة الآن أكم من الناس يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ بسنته، ويستهزئ بأوامره، ويستهزئ بنواهيه. وهل ننتظر لعبد العزيز بن رواد حتى يقضي فيه كما قضى في وكيع بن جراح؟ أم هذا الأمر ترك طلبة العلم القضية نفسها وأمسكوا بذيل القضية وحكم الإمام أحمد ويا ليتهم أنزلوا الحكم على واقعه مضبوطا، إلا أنهم حرفوا بين الكلمة التي قالها الإمام في الكتاب وبين نزوله على الواقع. فوكيع ابن جراح يكفيه كما قال أهل العلم أمران: الأول تلمذة الشافعي على يديه، الثاني كتابه الزهد. كتابه الزهد، فلو لم يكن له إلا هاتين لكفت الإمام العلم العابد الزاهد وكيع بن جراح شيخ الإمام الشافعي بلا خلاف، وهو على إمامته هذه تلقى أحمد بن حنبل كتاب الحجة، وهو الكتاب الأول في فقه الشافعية، مع إسحاق بن راهوي في العراق عن الإمام الشافعي عن وكيع بن جراح. ولكن الإمام أحمد لما نظر إلى الشافعي فغير من شيخه أو من وكيع إلى ثقة، فتكلم على مصطلح كلمة الثقة، لا على الكتاب ولا على فقه الكتاب، بل الكتاب هو أشهر من أن يتكلم عليه أمثال اليوم. هذا وكيع بن جراح. وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، أحد العباد السبعة الذي انتهى إليهم الفقه وعلم الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. له قصة في هذا الحديث مع عبد الله بن عامر، رواها مسلم في صحيحه، يسميها أهل الحديث بسبب ورود الحديث. يقول عبد الله بن عمر: زرت مرة وأصحابي لي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عامر، وكان قد تولى أمارة البصرة من قبل وكان مريضا، فعاودناه فدخلنا عليه فقال لي: أبا عبد الله، ألا تدعو لي؟ فقال: فأنا لست بأغشنا منك، يعني لم أغشك كما يتكلم من حولك، إشارة إلى بلاط الملوك وبلاط الأمراء. فقال له هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكان يشير ابن عمر في كلامه لعبد الله بن عامر كلمة غلول، وسنعرف ما معنى هذه الكلمة عندما نتحدث عن فقه هذا الحديث. الشاهد أن ابن عمر أراد بإيراد هذا الحديث في هذه الواقعة بتنبيه عبد الله بن عامر أنه كان واليا من قبل، فلعله غل على أحد مواليه فيراجع نفسه طالما أن هناك أنفاس تخرج وتدخل في جسده، ففي فرصة أن يرجع إلى الله عز وجل في أي أمر غضب الله عز وجل منه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كما قال في رواية الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فقه الحديث يتكلم على كلمتين: الكلمة الأولى الطهور، والكلمة الثانية الصدقة. الطهور والصدقة. الطهور كما قلت عملية الطهارة، عملية الطهارة، وعملية الطهارة تتم لرفع حدث أكبر أو حدث أصغر، وكلاهما عند الفقهاء تعني بمصطلح كلمة الطهارة في اللغة العربية. فكلمة الطهارة في اللغة العربية هي البعد عن النجاسة، البعد عن النجاسة. واستعيضت في الفقه كلمة الطهارة بحركات مخصوصة وأفعال مخصوصة يرفع بها حدث أكبر كغسل أو مشاكل، أو حدث أصغر كالوضوء أو التيمم. يبقى إذن الطهارة هي العملية التي يتم من خلالها رفع الحدث إما أصغر وإما أكبر، وتسمى عند الفقهاء طهور، بضم الطاء مع تشديدها الطهور. والطهور عملية يدخل في ركنها شيء واحد اللي هو بنسميه الطهور، الماء. الماء واحد يطلب التيمم، التيمم رخصة في عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فالأصل في عملية الطهور الماء الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم عملية الطهارة في هذا النص، وهذا الحكم هو الذي كان سببا في بداية الترمذي وغيره من أهل السنن الباب أو الكتاب عامة من كتاب الطهارة، وهو عدم قبول الصلاة بلا طهارة. عدم قبول الصلاة بلا طهارة. الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لما يبص الحديث بهذه الصورة، نمرة واحد الحديث في سنن الترمذي. الترمذي مرتبته بين الأصول الثمانية في الفقه الثالثة، على الخلاف الثالثة ولا الرابعة ولا الخمسة. كلمة الثالثة دي تقضي بأن لا بد من تخريج الحديث، فنجد أن الحديث أخرجه مسلم بنفس اللفظ ونفس الرواية، فارتفعت درجة الحديث إلى المرتبة الثانية في الأصول. أقول البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، موطأ مالك، منتقى ابن جرير. طب النهارده لما ترتفع المرتبة من الثالثة للثانية يبقى هتكون المفاضلة في أصلين، في وقت الصلاة كما ذكرت، وفي طهارة للصلاة. وقت الصلاة ورد عند البخاري كما ورد في موطأ مالك، والطهارة وردت في مسلم كما وردت في الترمذي. إذا مراد الفقهاء في تقديم شرط الوقت، لأن الأصل الذي أخرج منه شرط الوقت يقدم على الأصل الذي أخرج منه شرط الطهارة، لا سيما وأن الوقت لا يدرك إلا بشيء واحد، فعل الصلاة. والطهارة تدرك بأمرين، إما بالماء وإما بالتيمم. ولهذا قال مالك، وذهب إلى ذلك البخاري، ومن ذهب من ذلك من أهل السلف بهذا الرأي، أن وقت الصلاة أو شرطية وقت الصلاة أولى من شرطية الوضوء للصلاة. وهذا لا يعني عند الفقهاء أنهم يقولون صلوا بلا وضوء، لا، أدرك الصلاة بتيمم وهي الطهارة الصغرى، ذكر بالتيمم لأنها الطهارة الصغرى. لهذا نقول لما أخرج مسلم الحديث رفع مرتبته، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الحديث لا تقبل صلاة بغير حرف النهي مع حرف الاستثناء الوارد في السياق أفاد عند الأصوليين النفي الذي أفاد العموم، لأنه نفي مستثنى. يعني نفي مستثنى؟ يعني لا قبول للصلاة إلا بفعل عملية الطهارة. النفي المستثنى هذا عند الأصوليين يفيد العموم، أي طهارة؟ هل طهارة سابقة؟ أم طهارة جديدة؟ أم طهارة من غسل لجنابة؟ فاحتملت أكثر من رأس، فعمومها كان بخلاف قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن أدى الصلاة في وقتها خرجت ذمته وبرئت بفعل أعمال الصلاة المعروفة. أما الطهور وعملية الطهور اختلف فيها أهل الفقه، فورد حكمها على أمرين: إن قصد بالحليب الطهارة للصلاة قيل بوجوب الطهور عند كل صلاة، وهذا رأي الظاهرية خلافا للأئمة الأربعة. فالظاهرية قالوا النص أولى، فأي صلاة لا تقبل إلا بعملية الطهور، فأوجب الوضوء عند كل صلاة حتى وإن كنت متوضئا. المذاهب الأربعة قالت بخلاف ما قاله أهل الظاهر، قالوا عموم النفي المستثنى في النص أفاد حكم الاستحباب، فالطهارة لكل صلاة مستحبة، يعني مستحبة نتكلم من واجب المستحب، الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يبقى الفرق في العقاب، يبقى الموضوع وسع شوي. يبقى الطهارة على حكمين عند أهل العلم، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، واتفقوا على أن الطهارة تأخذ حكم الوجوب لو أن الإنسان لم يكن متوضئا. يبقى نعيد الكلام الأول: الطهارة للصلاة واجبة بالاتفاق إن كنت على غير وضوء، وإن كنت متوضئ اختلفوا فيها بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والندب، بين الوجوب والسنة، واستدلوا بنفس النص. منهم من قال كلمة صلاة جاءت نكرة، فأي صلاة يوجب فيها وضوء، ومنهم من قال أن النفي المستثنى عام فأدخل فيه هذا الكلام، وأدخل فيه الغسل، وأدخل فيه تجديد الوضوء. يعني عملية تجديد الوضوء مستحبة، نعم، أقل ما قيل فيها أنها عبادة يؤجر عليها فاعلها، لحديث النهر الذي يمر بباب أحدكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن مر بباب أحدكم نهرا يغتسل منه ابن آدم 5 مرات في اليوم والليلة هل يرى من درنه شيء، من نجاسته شيء؟ قال لا، قال فتلك الوضوء. فعملية تجديد الوضوء أقل ما قيل فيها إنها مستحبة. الحديث في قضية الطهارة خرجت هذه الأحكام بين الوجوب والندب، وعملية الطهور شرط فيها الماء. طب إذ لم يوجد الماء فماذا يفعل بالنهي الوارد في النص؟ تكلم شراح الترمذي وشراح مسلم، وهما الكتابان اللذان ورد فيهما سياق هذا النص، تكلموا في قضية الطهور عند وجود الماء، وما تكلم أحد في قضية الطهور عند عدم وجود الماء إلا النووي في شرح مسلم وابن العربي في شرح الترمذي. فقالوا هناك 6 أقوال لأهل العلم، 6 أقوال لقضية كيف تتم الطهارة في عدم وجود الماء. طب عدم وجود الماء قلنا يلزم أن يتيمم. إذا كان هناك قضية التيمم، ما ورد عند أهل العلم رأي واحد، ولكن مراد كلام الفقهاء إذ لم يستطع رفع الحدث لا بالماء ولا بالتراب فماذا يفعل؟ وهيقول القضية بعيدة، لها مش بعيدة، موجودة الآن، الآن موجودة، مريض ولا يستطيع أن يفعل هذا ولا ذاك، لا يقدر يتوضأ ولا يقدر يتيمم، أسير. في مكان الأسر لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فماذا يفعل؟ تكلم أهل الفقه في هذه المسألة فبينوا أن فيها ستة أقوال. هذه الستة حاصلها خمسة أقوال معتبرة، خمس أقوال معتبرة عند أهل العلم. القول الأول مثلا ما ذكره ابن العربي في كتاب عارضة الأحوالية شرح جامع الترمذي، الإنسان لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ماذا يفعل؟ قال لا يجب عليه الوضوء وبالتالي التيمم برد ولا تجب عليه الصلاة. ليه؟ زاد، مع أن الصلاة يكلف بها الإنسان من سن 10 سنوات، مع أن سن التكليف عند الجمهور 14 سنة للذكر، وإنباذ الشعر وخروج النتوء والدم للمرأة، فإن خرج الدم عند المرأة في أقل من 14 عاما بلغت وتسمى مكلفة إلا في عملية الصلاة، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذه القضية الوحيدة التي يبدأ فيها التكليف من سن 10 سنوات. كيف يرفع التكليف في هذا الأمر؟ يقول أهل هذا الرأي هذا قياسا على الحاضر، قياسا على الحاضر، فالحاضر مع وجود الماء لا تستطيع لأنها ليس لها وضوء وبالتالي ليس لها تيمم وليس عليها إعادة للصلاة بنص حديث عائشة أمرنا أن نقض الصيام ولا نقض الصلاة في حالة الحيض والنفاس. فقاسوا وضع من لم يستطع لا الوضوء ولا التيمم وتلزمه الطهارة بأنه لا يوجب عليه وضوء أو طهارة عامة ولا يوجب عليه الإعادة للحاضر، وهذا الرد مردود بنص عائشة. فنقول إن الحائض لها نص وعدم واجد وسائل الطهارة ليس فيه نص. ده الرأي الثاني، قالوا يصلي بدون عملية الطهارة ثم يقضي الصلاة مرة أخرى لما يستطع وجود الماء الذي يتم به عملية الطهور فيقضيها مرة أخرى. ورد على أهل هذا الرأي من أهل الفقه فقالوا إن القضاء يلزم بنص، عشان أقول له اقضي صلاتك مرة ثانية لا بد لك من نص، بل وعندنا نص في سنن أبي داود لما دخل الرجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي العصر فقام أبو حذيفة ليصلي معه العصر، نهاه النبي عن ذلك وقال أنهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، فالإعادة لا تكون إلا بنص، فكيف تأمره بأن يصلي ثم يعيد؟ إن صلى فهي صلاة صحيحة تكتب عند الله مقبولة، والصلاة الصحيحة ليس فيها إعادة، ولا تعاد الصلاة إلا إذا كانت غير صحيحة، لأن الصحيحة يعتد بها نفوذ إبراء الذمة عن إعادة الصلاة، فكيف يؤمر بإعادة الصلاة مرة أخرى؟ فهذا رد مردود. الرأي الثالث، يحرم عليه الصلاة بدون طهارة في الوقت ويجب عليه القضاء عند تحصيل وسائل الطهارة. يحرم عليه الصلاة في الوقت، ليه يحرم؟ للنص، النص قضى بأنه لا تقبل الصلاة بغير طهارة، فإن أديت الصلاة بالطهارة كان ذلك حرام على المكلف. ما أدى الصلاة في وقتها فوجبت عليه الصلاة أن يقضيها حين وجود وسيلة عملية الطهور. هذا الرأي وإن كان له وجاهة إلا أنه لم يقل أحد من أهل الفقه أن الإنسان ليس له عذر في تأخير الصلاة ويؤخرها، بل وهناك نص بالويل والوعيد لمن أخر الصلاة عامدا متعمدا فخلف من بعده خلف نضاع الصلاة. قال ابن عباس في تفسير آية مريم: أي أخر الصلاة عن وقتها، وليس بالإضاعة هي الترك بالكلية، ولكن الإضاعة هو الذي أخر الصلاة عامدا متعمدا. واستدل على تأويل هذا النص بقوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. عن صلاتهم، فعن حرف يفيد التأخير عن الوقت أي البعد عن الوقت، وليس البعد عن الصلاة كليا. هذا
يحرم
وعليه القضاء، وعليه القضاء. الرأي الرابع: يستحب له أن يصلي ويجب عليه أن يقضي. كلمة يستحب، قال بعض أهل العلم هذا خروج من الرأي الذي قبله بحرمة الصلاة، والاستحباب يؤجر عليه ولا يعاقب إذا ترك. فإذا ترك هذا الاستحباب ليس عليه شيء، لكنه اشترك مع الرأي الذي قبله في وجوب القضاء. هذا أيضا رأي مردود، بما رد على الرأي الذي قبله يرد على هذا الرأي. الرأي الأخير وهو الذي رجحه النووي في شرح مسلم، ونقل أن المزني صاحب الشافعي مال إليه وقال: اتفقت أهل العقول، والقول النووي اتفقت أهل العقول مع أهل الفقه على رجاحة هذا الرأي. ما هو هذا الرأي؟ يجب عليه الصلاة ولا إثم عليه، ولا يجب عليه القضاء. يجب عليه الصلاة أي في الوقت، يجب عليه الصلاة أي في الوقت، ولا إثم عليه لعدم وجود الطهور، وليس عليه القضاء. ليه؟ وليه رجحه النووي؟ أوجب عليه الصلاة للأصل، لأن الصلاة لها وقت يسمى عند الأصوليين بالواجب الموسع، لحديث إمامة جبريل عند البخاري وحديث وقوت الصلاة عند مالك الموطأ. نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى خمس مرات يكرر. الراوي يحيى بن يحيى في رواية موطأ مالك المشهورة: أي صلى جبريل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صلاة جبريل. في حديث البخاري يقول: أما جبريل النبي وقال: صلي كما رأيتني أصلي. واختلف في الرواية، رواية تقول: ذهب النبي إلى أصحابه فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ورواية: صلوا أصحاب النبي خلف النبي خلف جبريل، أي في نفس الوقت. وحدث المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين باب بني شيبة من الحرم وبيته، بين الصفا والمروة وبين بيته صلى الله عليه وسلم. قابله جبريل فصلى النبي وصلى من خلف أصحابه. الرواية تشهد بأن جبريل صلى في أول وقت وفي آخره، وقال: وبين الوقتين وقت. فقال علماء الأصول: هذا واجب موسع، وقت الظهر يمتد من آذان الظهر إلى قبيل آذان العصر. قبيل يعني قد، حتى إدراك ركعة من صلاة الظهر. وكيف تدرك الركعة بإدراك الركوع، وكيف يدرك الركوع بإدراك التسبيح. يعني قبيل إدراك تسبيحة في الركوع من العصر هذا يسمى وقت الظهر، هذا واجب موسع عند الأصوليين، يوزع الوقت في بدايته ويضيق على المكلف إلى حين إيجاد وقت العصر أو الوقت الثاني. فهذا الوقت هو المسموح لك بالصلاة فيه. إن أديت الصلاة في هذا الوقت أبرئت الذمة وخرجت عن العهدة ولا يجب عليك القضاء، لأن أداء الوقت، الأداء في الوقت من التكبير إلى التسليم، يقول الفقهاء الصلاة صحيحة، وصحة الصلاة تفرض عدم قضاءها، صحة الصلاة تفرض عدم القضاء، فالقضاء لا يتأتى على المكلف إلا إذا كانت الصلاة غير صحيحة. طب إيه موضوع ولا إثم عليه؟ قال النووي: لأنه مضطر في عدم وجود الطهور الذي يتم به عملية الطهور، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى وجب عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة، ولا إثم عليه لعدم رفع الحدث، عدم عملية الطهور، وليس عليه قضاء. وهذا هو الرأي المختار من جماهير علماء الفقه في المذاهب الأربعة، قالوا بهذه المسألة، وكانت هذه المسألة أو الصورة هذه أكبر الصور الموجودة في الشطر الأول من الحديث من أحكام الطهارة. الشطر الثاني والأخير الصدقة، ولا صدقة من غلول. الغلول كلمة في اللغة تطلق على الخيانة، تطلق على الخيانة، واستعيضت عند علماء اللغة بأن سرقة الأمر بعد وضعها أمانة لك، ولهذا كانت دائما تطلق هذا أو يطلق هذا المصطلح من السرقة من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم. حطيت الغنيمة عند إنسان ائتمنتها عليه ثم أخذ منها شيء، فكانت هذه تسمى عند أهل العلم بالغلول، الغلول. ثم أنزلت عند أهل الشرع على كل أنواع السرقة، لأن السارق لا حق له في المسروق، وطالما أنه لا حق له في المسروق فإذا أخذه خان صاحب الأمر المسروق فسمي غلول. ولا صدقة من علول، الصدقة تسمى صدقة لأنها تبرهن على صدق إيمان مخرجها، فيسميها أهل العلم بالصدقة، لأنها تصدق على ما ينبع من إيمان من أخرج هذه الصدقة. في هذا الشطر ولا صدقة من غلول حكمان: حكم الإخراج وحكم النتيجة، حكم الإخراج وحكم النتيجة. الإخراج أي إخراج الصدقة من مال الحرام، هذا حكم، حكم إيه؟ ونتيجة هذا الإخراج ما حكمه؟ احنا سمعنا فترة قريبة جدا كتب من الورق: ما حكم الصلاة في المسجد السعر الصغير؟ أنا ما أعرفش المسجد الصغير، ما أعرف المسجد الأزهر ولا المسجد الحرام، لكن المسجد الصغير لما سألت والله ده اللي حاصل فعلا، قالوا إنه مغني وريته الحلال، يعني عرفت إنه مغني كويس، وكان لو كان مغني كويس كان هيخش حاجة، الله يسلمك. وعمل مسجد فصال فيه أهل الفقه بين الحل والحرمة، حلة الصلاة وحرمة الصلاة فيه. هذه الصورة يعني أقرب تصوير لحكمي الشطر الثاني من النص. أولا بالنسبة لإخراج الصدقة من المال الحرام هل جائزة أم لا؟ بالنص غير جائزة، بل كما في حديث أبي هريرة في مسند أحمد ومسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فلم تقبل الصدقة من صاحبها إلا إذا كان من مال طيب. في حديث عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى ثوب بعشرة دراهم وفيهم درهم حرام لا تقبل له صلاة طالما هذا الثوب عنده، لا تقبل له صلاة طالما أن يمتلك هذا الثوب. فالمعلوم عند أهل الفقه بالاتفاق أن صاحب المال الحرام لا صدق له، والصدقة كلمة يراد بها أمر عام ويراد بها أمر خاص. فالأمر العام هو حق المال، حق المال وإخراج المال، والحق الخاص تطلق على الزكوات لآية المصارف الثمانية في التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الصدقات هنا بمعنى الزكوات. فالصدقة سواء كانت في حقها العام أو في حقها الخاص لا تخرج إلا من مال طيب، لأن الأصل لا صدقة في مال حرام. يبقى الحكم الأول: لا يجوز إخراج الصدقات في الأموال الحرام. نسمع كثير من إخواننا لو أن سبك حرام أخذ ربع المال يطيب لك الباقي، هذه فتوى يستحي إبليس أن يفتيه، يعني إبليس أظن أنه يستحي أن يفتي هذه الفتوى. لماذا؟ لأنك إذا أخرجت هذا الربع، من قال لك أن الثلاثة أرباع تهدروا بإخراج الربع؟ فأصل المال ما زال حراما، ما زال حراما، فلا صدقة من مال حرام. أخرج بعض المتلبس عليه صدقة من ماله بزعمه أن ماله حلال، كالأستاذ الكبير بالعلم المسجد، هل يجوز الصلاة في المسجد أم لا؟ اتفقنا أنه ليس عليه أجر في إخراج الصدقة من المال الحرام، رغم أن هناك من يقول: من يتخلص من مال حرام يأخذ أجر من باب التخلص لا من باب الصدقة. وهذه الصورة تتحقق في الفوائد الربوية بالنسبة للبنوك الربوية: الفائدة لا تدخل البيوت، ولكن تخرج عسى أن تأخذ عليها أجر من هذا الباب، أنك تتخلص من مال الحرام لكن لا صدق فيها ولا تحسب من أصول الزكوات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن أخرج هذا المتلبس عليه وأقيم بها مسجد، هل يجوز الصلاة أم لا؟ تدخل عند أهل الفقه: هل يجوز الانتفاع بالمال المحرم أم لا؟ إن مما نسمعه أيضا إن مال الفوائد تصرف على دورات المياه ولا تصرف على المساجد. ليه؟ لأنه مال حرام. دورات المياه يتم بها أو فيها شرط من شروط الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن صح هناك يصح هنا، وإن صح هنا يصح هنا. فكما حرم أهل الفقه خروج الصدقة من المال الحرام أحلوا الانتفاع به، أحلوا الانتفاع به. يعني هل يحل الانتفاع بالمال الحرام؟ نعم، لغير كاسبه، لغير جانيه. والأصل بذلك حديث علي بن حاتم عند مسلم قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة من امرأة كانت تعمل في الربا، فقال له الصديق إنها مرابية يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هي لها ربا ولها هدية. الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث يقدر قاعدة من القواعد التي الآن بماء الذهب، يقول والأصل لهذا الحديث أنه بنت عليه قاعدة مستمرة إلى قيام الساعة، الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، فخرج من منطوق الربا إلى منطوق أي شيء آخر فيأخذ حكما جديدا نتيجة على هذا الآخر. أولادنا من المشاكل اللي نحن نسمعها كثير، أبويا شغال في بنك، هل أنت معاه في البيت ولا لا؟ أبويا كان شغال شغل حرام ومات وسبب ميراث، هل أخذ هذا الميراث أم لا؟ تزيد الطمع والبلية. أنا جوز أختي شغال شغل حرام، لما أروح عندها البيت برفض حتى أشرب الماء، هل هذا يحل أم لا؟ أمور نسمعها يعني يفتي نفسه بنفسه. أخي الكريم، لو كان مال أبيك حرام وتحول من مال حرام إلى مال يسمى عند الفقهاء النفقة، والنفقة واجبة على الآباء، فلك النفقة وله وزر الحرمة. تحول هذا المال الحرام من مال حرام إلى مال يسمى إرث ميراث، فلك حق في الميراث وله وزر الحرمة. زوج أختك تحول معه الحال من مال حرام إلى مال يسمى إكرام ضيف، والرواية دخل علقمة مع ابن مسعود في بيت في العراق فقدم له عنب، فاكهة العنب، يقول ابن القيم في الرواية كادت أن تكون نبيدا، فرفض التلميذ وأكل ابن مسعود. فلما سأله التلميذ لما أكلته، فقال أكلته حياء للكرام. فهذا أمر يترتب على الحكم الجديد ولا يترتب على القديم، والأصل في كل ذلك حديث مسلم الذي قال فيه النووي الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، فخرج عن منطوق مال الربا أو مال الحرام إلى بناء مسجد يصلى فيه ولا خلاف. وقاصوا ذلك العلماء أيضا على الصلاة في الأرض المغصوبة، إن اغتصبت أرض من صاحبها وصلي عليها جازت الصلاة، ولم يفرض أحد من أهل العلم إعادة هذه الصلاة مع إلحاق الإثم على مغتصب هذه الأرض، ولم يقل أحد تعاد الصلاة، لأن الأرض كلها من الخمس التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطى أحد من قبله من الرسل إياها، أعطيت خمس لم يعطهن نبي ولا رسول من قبلي منها، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فالصدقة لا تعود على صاحبها بالأجر، أما نتيجتها يحل عند جماهير أهل الفقه الانتفاع بها. ولهذا كما ورد النهي عن قبول الصلاة بالطهارة، ورد النهي أيضا عن إخراج الصدقة من الحرام، وهذا ما نبه عليه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عامر والي البصرة، عندما قال له ادعو لي، فأراد أن يعظه، وخير وقت يوعظ فيه ابن آدم وقت الشدة كالمرض، ما مرض عبد الله بن عامر فوعظه عبد الله بن عمر. قال الترمذي بعد ذلك وهذا أحسن ما في الباب وأصح ما فيه، هذا خطأ من الترمذي، لأن حديث أبو هريرة الذي قال هو في الباب حديث فلان وفلان وفلان، مراد الترمذي من هذا السطر أن في هذا الباب الذي وردت فيه هذه الأحكام أحاديث أخرى
منها حديث من أبو المليح عن نبيه وأبو هريرة وأنس. حديث أبو هريرة هذا هو المروي في صحيح مسلم، وهذا أصح من هذا الحديث، لأن سماك بن حرب صدوق عند جماهير أهل الحديث، والصدوق مرتبة أقل في درجة قبول الحديث من درجة الصحة، فرجال حديث أبو هريرة أصح من رجال حديث عبد الله بن عمر، ففي الباب يقدم حديث أبو هريرة، إلا أنهما يشترك جميعا في الأحكام الواردة في حديث الترمذي. على هذا نقف مع حديث الترمذي في هذا الباب وإلى هنا، ونقبل في الباب الآخر يوم الاثنين المقبل إن قدر الله لنا البقاء أحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.